الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فثالث أركان الإسلام الزكاة. والزكاة في اللغة تطلق على النماء والريع والزيادة والطهر والطيب والتثمير ونحو ذلك. والزكاة في الشرع هي حق واجب من مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. ومعنى إيتائها التعبد لله تعالى ببذل القدر الواجب في الأموال الزكوية المستحقة. وأما سبب تسميتها بذلك فللمعنى اللغوي، فهي تنمي المال وتطهره وتطيبه، وحكمها أنها واجبة شرعا. قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقد أجمع المسلمون على أنها ركن من أركان الإسلام، ومستند الإجماع نصوص الكتاب والسنة. ومن جحد وجوب الزكاة كفر، ومن منعها فسق. الزكاة أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، كما تظاهرت بذلك دلائل الكتاب والسنة. ومن عظم شأنها أن الله عز وجل قرنها في كتابه العزيز بالصلاة في 82 موضعا. والزكاة من محاسن الإسلام الذي جاء بالتكافل والتراحم والتعاطف والتعاون وقطع دابر كل شر يهدد الفضيلة والأمن والرخاء وغير ذلك من مقومات الحياة السعيدة في الدنيا والنعيم المقيم في الآخرة. فقد جعلها الله طهرة لصاحبها من رذيلة البخل، وتنمية حسية ومعنوية، وإعانة من الأغنياء لإخوانهم المستحقين لها، ودمعا للكلمة، وتأليفا للقلوب، وسلامة من رذيلة الحسد والكبر. الحسد من الفقراء للأغنياء، والكبر من الأغنياء على الفقراء. وبمثل هذه الفريضة الكريمة الرشيدة يعلم أن الإسلام دين التكافل الاجتماعي، يكفل للفقير العاجز عن العيش ما يعينه على حياته، وأنه كذلك دين العدل الذي أعطى للغني حرية التملك مقابل كده وسعيه، وفرض عليه الزكاة مواساة لإخوانه، فهو الدين الوسط. فلا شيوعية مؤممة حارمة تغلب جانب الجماعة على حساب الفرد، ولا رأسمالية ممسكة محتكرة شاحة تغلب الفرد على حساب الجماعة. وللزكاة آثار اقتصادية عظيمة. الزكاة فريضة وعبادة، ومع ذلك لها آثار اقتصادية حميدة تعود على الفرد والمجتمع. ومما تمتاز به الزكاة على الضرائب أن المكلفين بها يؤدونها بدافع ديني، بخلاف الضرائب التي تعتمد على الدافع الرسمي الذي يعاني من تهرب الناس منه متى وجدوا غفلة من الرقيب. ومن أهم الآثار الاقتصادية التي تترتب على الزكاة أن الزكاة وسيلة من وسائل إعادة توزيع الدخل والثروة في المجتمع، فتؤدي إلى مواساة الفقراء، فهي وسيلة العدل الاقتصادي الذي أصبح محل اتفاق بين الاقتصاديين مع الاختلاف حول تعريفه ووسائله. وهي أحد الدوافع نحو الاستثمار، أي أن من يملك أرصدة نقدية لابد له من استثمارها حرصا عليها من التآكل. ومعروف أن الاستثمار في مختلف المشروعات يعود على الاقتصاد بالمصلحة، وتحرص الدول على تشجيعه بمختلف الوسائل، وهي وسيلة من وسائل الأمن المشدع على توفير البيئة المناسبة للانتعاش الاقتصادي، لأن الفقر أحد أسباب الجريمة، ولأن الزكاة تحارب الفقر، فهي وسيلة لمحاربة الجريمة بطريقة غير مباشرة. والزكاة وسيلة من وسائل تحسين أوضاع الفئات الفقيرة في المجتمع، أي أنها تسهم في تحسين مستواهم المعيشي والصحي والتعليمي، وهذا يعني الإسهام في تأهيلهم ليصبحوا قوة عمل مشاركة في التنمية الاقتصادية. والزكاة تسهم في تخفيف العبء المالي الذي تتحمله ميزانية الدولة للإنفاق على أصناف من الإعانات التي تقدم للمحتاجين كالأيتام والعجزة وغيرهم ممن يحتاجون إلى رعاية اجتماعية. وتجب الزكاة في أربعة أصناف، هي الأثمان، وتشمل الذهب والفضة وما يلحق بهما من العملات المعاصرة المصنوعة من الورق أو من غيره. الصنف الثاني السائمة من بهيمة الأنعام، وهي البقر والإبل والغنم التي ترعى في البراري معظم السنة. الصنف الثالث الخارج من الأرض من الحبوب كالقمح والثمار والمعدن وغير ذلك. وأما الصنف الرابع فعروض التجارة، وهي ما أعد للبيع والشراء بهدف الربح، فهذه هي الأشياء التي تجب فيها الزكاة، ولكل واحدة منها تفصيلات في مقادير الأنصبة وما يخرج منها، وهي مبثوثة مبسوطة في كتب أهل العلم التي تعنى بهذا الشأن. وأما مصارف الزكاة فالمقصود بمصارف الزكاة الأوجه التي تصرف فيها الزكاة، وقد وردت في قول الله جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. وإنما تفيد الحصر، فدل على أنه لا يجوز صرف الزكاة إلا على هذه الأصناف الثمانية المذكورة في الآية. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.